ماذا جاء الشيخ أدريس اليوم؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الرد على المحقق الخوئي يرحمه الله القائل أن الأسباب المتعددة إذا كانت في رتبة واحدة، عليكم السلام ورحمة الله، إذا كانت في رتبة واحدة أيضا لسببية هذه الأسباب ولدليلية أدلتها ظهور في كون كل منها يقتضي التأثير مستقلا ولا تتداخل. وقلنا إن ذلك ينظر إليه على نحوين، إذ تارة القصور يكون في السبب بحيث يحتاج إلى ضم ضميمة والظهور ينفي هذا، وتارة القصور يكون بلحاظ المسبب، المسبب باعتبار اجتماع الأسباب عليه لا قابلية له لأن يؤثر فيه كل سبب بالاستقلال، فلا بد من القول بتداخل الأسباب باعتبار عدم قابلية المسبب. فكلام السيد الخوئي ينفي الشق الأول، وكلامنا في القول بالتداخل بناء على الشق الثاني. نعم، بعد ذلك استعرضنا المسألة الهامة في هذا البحث، وقلنا إن البحث في تحقيق هذه المسألة يبتني على أن يكون تعدد الأسباب مع تعدد أفراد صنخ واحد، أن الموضوع في سببية السبب عندما يتعلق بالمسبب وبالحكم المترتب عليه إنما يكون بنحو الانحلال، أي يتعلق بالطبيعة الدالة هذه الطبيعة على السريان والشمول لكل أفرادها، ولا يتعلق بالطبيعة بنحو الوجود الناقض للعدم المطلق للماهية. لماذا؟ انتبهوا، لأنه لو كان السبب يتعلق بالطبيعة بنحو الوجود الناقض لعدم الماهية لكان الامتثال يتحقق بالفرد، ولو وجد سبب آخر يدلل على وجوب الإكرام لزيد لما كان ينبغي علينا أن نكرمه. لماذا؟ لأن كل هذه الأوامر، كل هذه الأسباب، كل هذه الموضوعات داعية إلى الاتيان بوجود المسبب بنحو الطبيعة المتحققة بالاتيان بفردها الناقض لعدم وجودها. وقد تحقق الامتثال للطبيعة بالاتيان بفرد ناقض لعدم وجودها، فلذا تكون الطبيعة قد امتثلت، ولا يكون الأمر الثاني داع إلى إيجاد فرد آخر ثاني لأنه امتثل كما لاحظنا. بينما إذا كان الأمر أو كان السبب أو كان الموضوع داع إلى الإتيان بوجود الطبيعة على نحو الوجود الساري الشامل لكل فرد من أفرادها، يكون الشرط الأول أو الموضوع الأول داع إلى الإتيان بفرد، وبعد أن تأتي جملة شرطية ثانية أو سبب ثاني أو موضوع ثاني يترتب عليه الحكم أيضا يكون داع للإتيان بمسبب وبفرد آخر من الطبيعة. وهذا معنى أن تعدد الأسباب داع ويحتاج إلى الإتيان بمسببات متعددة. ولاحظوا ماذا يقول الماتر: ثم إن تحقق موضوع المسألة وهو تعدد الأسباب مع تعدد أفراد سنخ واحد يبتني على أخذ الموضوع بنحو الانحلال بحيث يكون كل فرد موضوعا مستقلا، يعني كل سبب ماذا؟ احنا عندما نقول أكرم، هذه أكرم تغير أكرم الثانية معه؟ أي لظهور دليل السببية في ذلك، لا في كون الدخيل في الحكم هو مطلق الوجود الناقض للعدم المطلق لماهية السبب. لأنه إذا كان الأمر كذلك شي صغير، إذا جئنا إذا كان هذا أكرم الأولى مثل أكرم الثانية معه ومثل أكرم الثالثة، واضح إذا كانت أكرم الأولى داعية للإتيان بمسبب، جئنا بهذا المسبب، فلا يكون معنى للإتيان بهذا المسبب مرة أخرى، لأن هذه السببية إنما تريد أن تحقق فردا كما أن فردا من الطبيعة، كما أن الشبابية الثانية تريد تحقيق فردا من الطبيعة الناقض لعدمها. وقد تحقق الفرد الناقض لعدم الطبيعة بامتثال أكرم الأول، فلا نحتاج إلى إتيان بإكرام ثاني. معي أنتم؟ نعم. ولذلك يقول: لا في كون الدخيل في الحكم هو مطلق الوجود الناقض للعدم المطلق لماهية السبب الذي لا يقبل التعدد، لأنه لو كان السبب إنما يدعو إلى الإتيان بصرف وجود الطبيعة فقط، وكان هذا السبب أيضا الثاني يدعو إلى الإتيان بصرف وجود الطبيعة، لما كان معنى للإتيان بفرد ثاني، ولكانت الأسباب ماذا؟ متداخلة على نحو الحتم والجزم. واضح هذا؟ ولذلك قال: وهو مما يختلف باختلاف الأدلة، إلا أن المفروض في محل الكلام هو هذا اللي احنا نتحدث عنه، وهو أن كل موضوع يترتب عليه مسبب، كل موضوع يقول ايتي بفرد يختص بي، هذا محل كلامنا، وهذا هو الذي نستظهره من الأدلة. ولذلك قلنا أن للأدلة الدالة على السببية ظهور قوي أقوى من الظهور الدال على ماذا؟ على الإطلاق بلحاظ ماذا؟ ماهية المسبب. يعني أن الظهور للأدلة دال على التعدد بلحاظ الأسباب، وإن كان ظهور الماهية دال على الاتحاد بلحاظ المسبب. لكن أي ظهورين أقوى؟ الظهور بلحاظ التعدد للأسباب. ولذلك يقول لأن المفروض في محل الكلام ذلك، معاه محطوط هنا إلا أن، لا لأن المفروض في محل الكلام ذلك، عدل العبارة، لأن المفروض في محل الكلام ذلك. ولذا لو تجدد الموضوع بفرد آخر بعد امتثال الحكم المسبب عن الفرد الأول أيضا يكون ماذا؟ احنا امتثلنا الآن، قال لنا أكرم زيدا فأكرمنا، ثم قال لنا أكرم زيدا، أيضا يجب علينا أن نكرم زيدا مرة أخرى بلحاظ ماذا؟ ظهور دليلية كل دليل في كونه سببا لتحقق موضوعا يختص به، يعني حكما يترتب عليه. ولذا لو تجدد الموضوع المترتب عليه الحكم بفرد آخر بعد امتثال الحكم المسبب عن الفرد الأول، هذا يقتضي ماذا؟ تجدد الحكم ولزوم الامتثال بالإتيان بفرد آخر بلا إشكال. فما عرفنا، وهذا معنى الشريان، وهذا معنى أن كل سبب يحتاج إلى ماذا؟ مسبب. مع أنه لو أخذ الموضوع بالنحو الآخر، يعني أنه الموضوع فقط داع لإيجاد صرفة طبيعة، ما كان يقتضي التعدد، نعم؟ حتى لو كانت الأسباب مختلفة، لأن كل سبب من الأسباب يقول انقض العدم المحمول لهذه الطبيعة، ونقض العدم المحمول للطبيعة يتحقق بالإتيان بفرد واحد. ولذلك يقول مع أنه لو أخذ الموضوع بالنحو الآخر لم يكن الوجود اللاحق موردا للأثر حتى بعد الامتثال لعدم ناقضيته للعدم المطلق، لأن العدم المطلق انتقض بالفرد الأول. ومنه يظهر يقول وبناء على هذا الكلام يتضح الإشكال فيما أفاده ابن إدريس الحلي يرحمه الله. ماذا قال ابن إدريس الحلي؟ قال إذا كانت الأسباب المتعددة من جنس واحد فالتداخل، أما إذا كانت من أنماط مختلفة فيلزم التعدد. معاه؟ يعني إذا قال أنا أكرم 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 زيدا، هذا من جنس واحد، واضح أنه شنو؟ تداخل. أما إذا قال لنا أكرم زيدا إن جاءك، ثم قال وأكرم زيدا إن أكرم العلماء، وأكرم زيدا إن أحسن لوالديه، هذا لابد أن نقول بالتعدد. لماذا؟ لأن كل سبب لم يتحد مع السبب الآخر في الجنس، فلا بد من القول بالتعدد. متى تتداخل الأسباب؟ عند الاتحاد في الجنس. ومتى تقتضي تعدد المسبب؟ عند الاختلاف. من خلال الكلام السابق بان لنا الضعف في كلام ابن إدريس يرحمه الله، لأن إذا كانت الأسباب حتى وإن اختلفت جنسا داعية إلى نقض الطبيعة بنحو العدم المحمول، معه؟ وافترضنا أن السبب الأول الذي يقول أكرم زيدا إن جاءك، يقول يعني أنقض عدم الإكرام للطبيعة بعدم المحمول، وأنا أكرمته أكرمته زيدا، وجاء لنا سبب ثاني شو يقول لنا؟ أكرم زيدا إن بر والدي، أنا أكرمت زيد تحقق، معه؟ وحتى وإن اختلف السبب المترتب عليه ماذا؟ وجوب الإكرام لزيد، لكن بما أن جميع الأسباب المختلفة تدعو إلى ناقضية عدم الطبيعة وقد تحققت الناقضية بالفرد الأول، فلا معنى لكون السبب الثاني المختلف عن السبب الأول يدعو إلى إتياني بإكرام ثاني. واضح لنا الفكرة؟ ليس الكلام فنقول لي ابن إدريس كلا يا ابن إدريس، بل إذا أردنا أن نقول بالتعدد في الأسباب لابد أن نقول هكذا، أن كل سبب من الأسباب داع إلى الإتيان بالطبيعة على نحو الوجود الساري في الأفراد، بحيث يكون امتثال الطبيعة بالإتيان بفرد لا يتنافى مع امتثالها بالإتيان بفرد آخر. ومن هنا يكون معنى لكلامنا أن تعدد الأسباب داع لعدم التداخل، وأن كل سبب يترتب عليه الإتيان بمسبب. أما إذا كانت الأسباب المختلفة سواء اتحدت جنسا أو اختلفت إنما تدعو إلى الإتيان بناقضية الطبيعة فقط، فالحق هو التداخل بينها معه، لأنه وين امتثلنا الفرد الأول الذي يقول لنا أكرم زيدا إن جاءك، لكن بعد ماذا سقطت دعوية أكرم زيدا إن بر والدي. ليش؟ لأن الإكرام لزيد قد تحقق بالفرد الأول، وأكرم زيدا إن بر والديه إنما يدعو إلى نقض الطبيعة، يعني الإتيان بصرف وجود الإكرام لزيد، وقد تحقق صرف وجود الإكرام لزيد بالفرد الأول عندما جاء، فلا يكون أكرم زيدا إن بر والديه داع إلى إكرامه مرة أخرى، مع أن هنا أكرم زيدا إن بر والديه يختلف جنسا عن أكرم زيدا إن جاءك. وهذا رد قوي على ابن إدريس يرحمه الله. عرفنا شلون نرد على ابن إدريس؟ ولذلك يقول ومنه يظهر أنه لا مجال للتفصيل في التداخل وعدم التداخل بين تعدد الموضوع من سنخ واحد أي وتعدده من سنخين مختلفين، كما تقدم عن ابن إدريس الحلي، إذ مع أخذ الموضوع بنحو الانحلال يتعين عدم التداخل حتى إذا كان من جنس واحد. قلنا لك أكرم زيدا إن جاءك، ثم قلنا لك أكرم زيدا إن جاءك مرة ثانية، الأصل عدم التداخل، لأن أكرم زيدا إن جاءك المرة الأولى يدعو إلى الإتيان بفرد، وأكرم زيدا إن جاءك في المرة الثانية يدعو إلى الإتيان بفرد آخر من الطبيعة، لأن قلنا أن كل سبب يدعو إلى الإتيان بالوجود الساري في أفراد تلك الطبيعة. واضح لنا الفكرة؟ أي. ومع أخذ الموضوع بالنحو الآخر يخرج عن مسألة تداخل الأسباب حتى مع كون الأسباب مختلفة في الجنس، انتبهنا، ويتعين عدم تأثير الفرد اللاحق حتى بعد امتثال الحكم المسبب عن الفرد السابق، وهو مخالف لمفروض المسألة. عرفنا؟ يعني إذا كانت هذه الأسباب كلها إنما تكون داعية إلى الإتيان بناقضية الطبيعة لا معنى لقولنا به أن تعدد الأسباب داع أو تترتب عليه تعدد مسببات، لأن كل فرد من هذه الأسباب يقول لنا أنقذ الطبيعة، وقد نقضنا الطبيعة بالأول، فالثاني لا يدعو إلى الإتيان بناقضية للطبيعة، والثالث لا يدعو إلى الإتيان بناقضية للطبيعة، لأن قد امتثل الثاني والثالث معي بالامتثال الأول. واضح لكم هذا؟ يقول من خلال هذا الكلام بان لنا أن هذا البحث من أي المباحث؟ من مباحث الألفاظ المبتنية على تشخيص الظهور لكل لفظ. احنا هنا وين نبحث؟ نبحث في ظهور هذا اللفظ في كذا، يعني ان السبب هل ظاهر في ترتب المسبب عليه بالاستقلال أم ليس بظاهر؟ هذا احنا مو نبحث في دليل عقلي، وإنما نبحث في دليل لفظي، يعني نحقق صغرى تترتب عليها كبرى حكم شرعي. فإذا استظهرنا أن كل سبب مستقل يترتب عليه حكم في مقام الفتوى، في الرسالة العملية نقول وإذا تعددت الأسباب يجب على المكلف أن يمتثل كل سبب على حدف، وذلك مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله. ونختم كذا بعد معه ولا لا؟ ايه. يقول ومن جميع ما تقدم يظهر أن البحث في المسألة من مباحث الألفاظ المبتنية ثبوتا على تشخيص الظهور، فالتداخل يبتني على ظهور الواجب في الأطلاق. يعني نقول هذا السبب داع إلى الاتيان بمسبب وهو الواجب، وهذا المسبب له إطلاق، وبلحاظ إطلاق الواجب المسبب قلنا بتداخل الأسباب، لأن فقط نأتي بفرد واحد من الطبيعة وبه يتحقق صرف وجود الطبيعة، ويكون ناقض هذا الفرد لعدم الطبيعة مع، وكل سبب من الأسباب إنما يدعو إلى نقض وجود الطبيعة، ونقض الوجود للطبيعة يتحقق بفرد واحد، فلا بد من القول بتداخل الأسباب. كما أن عدمه يعني عدم التداخل، وأن كل سبب يصير ظاهر في ترتب مسبب عليه، معناه شنو؟ معناه أن كل سبب مستقل في سببيته، وأنه يدعو إلى الإتيان بفرد يختص به ويترتب عليه. أي كما أن عدمه يبتني على ظهور دليل السببية في السببية المطلقة بالنحو المقتضي لكون المترتب على وجود الموضوع هو الحكم المستقل مطلقا، حتى وإن كان هذا الحكم المستقل مسبوقا بوجود مثله، لأن أكرم زيدا إن جاءك حققنا الإكرام، تالي قال أكرم زيدا إن بر والديه احنا حققنا الإكرام أوجدنا مثله، لكن يجب علينا أن نكرمه مرة ثانية لبره لوالديه. لاحظنا؟ تبعا لوجود موضوع سابق، لأن احنا أكرمناه زيد باعتبار أنه جاء، لكن يجب علينا إكرامه مرة ثانية باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه بر والديه. وفي أخذ الموضوع بنحو الانحلال مو بنحو الاتيان بصرف وجود الطبيعة المتحقق بنقض عدم الطبيعة، ولا مجال مع ذلك. يقول لكن في كتاب التقريرات الذي كنا قد قلنا أنه ظاهرا التقريرات كن يقصد فيه، لعله كان يقصد فيه ماذا؟ تقريرات السيد القوي، لكن يظهر لا الآن نغير الرأي، تقريرات يقصد به نفس التقريرات من الشيخ الأنصاري، هذا الذي تحققناه معي. ولا مجال مع ذلك لما في التقريرات من أن النزاع في هذه المسألة إنما يؤول إلى النزاع في اقتضاء معنى السببية. يقول إيش قال الشيخ الأنصاري؟ شو إيش قال؟ يعني هذا نقل تلميذه، نقل تلميذه عنه. يقول النزاع في هذه المسألة أن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات، أو أن تعدد الأسباب يؤول إلى التداخل بين هذه الأسباب، فنحتاج إلى الإتيان بمسبب واحد. إحنا كلامنا في هذه المسألة وين؟ كلامنا فقط كما يقول الشيخ الأنصاري في معنى السببية عند التعدد، وهل أن هذه السببية متعددة أو ينبك بعضها في بعضها الآخر وتتداخل فيما بينها. احنا الآن شو نقول للشيخ الأنصاري؟ نقول له لا يا حبيبنا يا شيخنا الأنصار، بالإضافة إلى كون الكلام في معنى السببية بس نحتاج أن نضيف عليه ماذا؟ حتى تتم اللي أضفناها اليوم. هل أن الكلام في السببية بنحو يكون كل سبب يتعلق بالطبيعة على نحو الانحلال، أو أن الكلام في السببية
بنحو يكون كل سبب يتعلق بالطبيعة على نحو الاتيان بها بنحو صرف الوجود. فإن قلنا بأن الكلام في السببية يتعلق بالاتيان بالطبيعة بنحو أن يكون كل فرد من أفرادها على نحو هذا الانحلال، حتما نقول بالتعدد. وإن قلنا بأن هذه الأسباب المتعددة إنما تدعو إلى الاتيان بصرف وجود الطبيعة، حتما نقول بالتداخل. فالكلام ليس فقط يبتني على ظهور دليلية الأدلة في كون كل منها سبب بالاستقلال، بل بالإضافة إلى ذلك لابد أن ندخل هذه التتمة التي أوردناها في يومنا هذا. معي أنتم ولا أعيد هذا البحث؟ ها؟ عرفنا الفرق بين محل بين ما نقوله نحن وما يقوله الشيخ الأنصاري. يعني الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول الكلام في سببية الأسباب، هذا عامل الأسباب، كل سبب هي تتبع حكم، هذا حكم، هذا حكم، هذا حكم، هذا حكم. معه؟ وإحنا شو نقول له؟ نقول له مو بس الكلام في سببية الأسباب، بالإضافة إلى ذلك على نحو كيفية تعلقها بالإتيان بالطبيعة. فإن كانت على نحو الانحلال فحتما ماذا؟ على القول بعدم التداخل. وإن كانت الأسباب حتى وإن كانت متعددة لكن تتعلق بالطبيعة على نحو الإتيان بها بصرف الوجود، فحتما بالتداخل والاندكاك. واضح الفرق بين ما ذهبنا إليه نحن وما قاله الشيخ يرحمه الله؟ إذا كان هذا الكلام واضحا يصبح ما أفاده الشيخ يرحمه الله مخدوشا. ولذلك لاحظوا ماذا يقول: ولا مجال مع ذلك لما في التقريرات عن الشيخ الأعظم، تقريرات بحثة، من أن النزاع في هذه المسألة إنما يؤول إلى النزاع في اقتضاء معنى السببي عند التعدد، تعدد المسببات، وإن لم يكن ذلك المعنى مدلولا عليه بدلالة لفظية، مثل ماذا؟ أي يكون مثلا أحد الأدلة جاي من الإجماع، والثاني من السيرة، والثالث من الرواية. نقول له: لا يا شيخنا الأنصاري، احنا كلامنا هنا في مباحث الدليل اللفظي فقط فحسب، وهل أن اللفظ عندما يكون سببا ليترتب عليه الحكم، هل هو هذا اللفظ يتعلق بنحو صرف وجود الطبيعة أو يتعلق بالطبيعة على نحو الانحلال الشامل لكل أفرادها؟ فإن قلنا أنه يتعلق بالطبيعة بنحو صرف وجودها حتما نقول بتداخل الأسباب، وإن قلنا أنه يتعلق بالطبيعة على نحو الانحلال حتما نقول بعدم التداخل. وإن لم يكن ذلك المعنى مدلولا عليه بدلالة لفظية، كما إذا قام الإجماع على سببية أمرين لوجوب شيء ولا يبتني على تحقيق مفاد الإطلاق، شو نقول له؟ احنا شلون نرد على الشيخ الأنصاري؟ أن السببية تختلف باختلاف الموارد، والقطع بثبوتها في الجملة، احنا نعلم أن كل دليل سبب، لكن كيف تكون سببية هذا الدليل؟ وكيف يترتب عليه المسبب؟ وكيف يتعلق هذا السبب بالطبيعة؟ معاه؟ فالقول بعدم التداخل لابد من ملاحظة كيفية تعلق الدليل وهو السبب بالطبيعة على النحو الذي قلناه، نحو الانحلال أو على نحو صرف الوجود. والقاطع بثبوتها في الجملة لا يكفي في البناء على التداخل أو عدم التداخل، بل لابد فيه في البناء على أحد الأمرين من الرجوع لظواهر الأدلة. فما لم يتم ظهور دليل السببية في السببية المطلقة وفي أخذ الموضوع بنحو الانحلال، انتبهوا، هذا حطوا تحت خط، لأن هذه التتمة، هذه الإضافة، هذا الفارق بين رأي الماتن ورأي الشيخ الأعظم يرحمه الله، لا مجال للبناء على عدم التداخل، بل إذا ما أخذ الموضوع على نحو الانحلال القاعدة تقتضي ماذا؟ تداخل، لأن كل دليل إنما يدعو إلى الإتيان بصرف وجود الطبيعة. ويتحقق صرف وجود الطبيعة بناقضية الطبيعة بفرد واحد منها. أي لا مجال للبناء على عدم التداخل، بل يتعين البناء على التداخل عملا بإطلاق الواجب اللي مر علينا المتعلق للحكم. عرفنا هذا؟ ولو لم يكن للواجب إطلاق حينئذ. طيب جاءنا الآن، جاءنا لاحظوا دليل يقول لنا ماذا؟ أكرم زيدا إن جاءك. ودليل ثاني ماذا يقول لنا؟ أكرم زيدا إن بر والديه. ودليل ثالث أكرم زيدا إن اجتهد في دروسه. ودليل رابع شو يقول؟ أكرم زيدا إن تعامل تعاملا أخلاقيا رفيعا. فكم دليل الآن يوجب علينا إكرام زيد؟ أربعة أدلة صح؟ إحنا الآن نقول تارة يكون لقولنا أكرم زيدا شنو؟ إطلاق، بمعنى أنه يشمل جميع أنحاء وجوب الإكرام، ففي مقام الامتثال نكتفي بفرد واحد لأننا حققنا المطلوب من إكرام زيد عند المجيء، والمطلوب عند بره لوالديه، والمطلوب عند إكرامه للعلماء، والمطلوب لكونه خوش آدم يتعامل بأخلاق طيبة. صح؟ حققنا الجميع. هذا لماذا؟ إطلاق اللي هو قلنا كل سبب إنما يدعو للإتيان بصف وجود الطبيعة. مرة لا نشك نقول هل هذا لا إطلاق ولا ما لا إطلاق؟ فإذا شككنا في مقام الامتثال بلحاظ المتعلق، بل حتى بلحاظ المتعلق، نعم، ما هو مقتضى القاعدة؟ بل حتى بلحاظ السبب، يعني هل مقتضى دليلية كل دليل إذا شككنا فيه، هل هذه الأدلة متداخلة ونحتاج أن نأتي بمسبب واحد، أو هذه الأدلة متباينة وكل سبب يدعو إلى الاتيان بمسبب؟ فإذا هذا الأصل العملي نريد أن نطبقه من ناحيتين، من ناحية التعدد في السبب، ومن ناحية الإطلاق في المسبب. ما هو مقتضى القاعدة؟ هنا العلماء ذهبوا إلى رأي وهو الأقوى، يقول إن مقتضى القاعدة عند تعدد الأسباب والشك في إطلاق المسبب والشك في تأثير كل سبب بالاستقلال في الإتيان بمسبب، مقتضى القاعدة الإتيان بمسبب واحد ويكتفى به في مقام الامتثال. لماذا؟ لأن لاحظوا يقول المسألة من إلى أي شيء ترجع؟ يقول ترجع واحد، ترجع إلى أصالة البراءة، ترجع إلى الشك في التكليف الزايد. عندنا إحنا الآن نشك في أن كل دليل يحتاج إلى تكليف ليمتثل بذلك التكليف، أو أن جميع هذه التكاليف المتعددة تدعو إلى الإتيان به مكلف به واحد. فعند الشك في التكليف الزائد مجرى أي شيء؟ شك دائما التكليف مجرى البراءة، معي؟ هذا بلحاظ الأسباب. هكذا الحال أيضا بلحاظ المسببات، أنا عندما آتي بإكرام واحد لزيد وأشك في أنني امتثلت الإكرام الثاني الذي يقول أكرمه إن بر والدين، في الحقيقة شكها هنا في الإتيان بالمتعلق ناشئ من الشك في ثبوت تكليف في ذمتي، أو أن هذه التكاليف تدعو إلى الإتيان بمسبب واحد. فإذا هذا يرجع إلى ماذا؟ الشك في التكليف، والشك في التكليف مجرى للبراءة. لكن بعض الأصوليين ذهب إلى إجراء أصالة الاشتغال في المقام. ليش؟ قال لأن عندنا مجموعة من التكاليف، واحد يقول لنا اكرمه إن جاء، والثاني اكرمه إن بر والديه، والثالث اكرمه إن ماذا حسن في أخلاقه، والرابع إن أكرم العلماء. وإحنا إذا أكرمنا مرة واحدة نشك في سقوط تلك التكاليف المتعلقة بذمتنا والواجب علينا، وعندنا اشتغال يقيني بالتكاليف الأربعة يستدعي فراغا يقينيا معه. ونحن نعلم أننا لم نمتثل إلا واحدا منها، فتبقى ذمتنا مشغولة. احنا شو نقول لهذا في مقام الرد؟ نقول لها صحيح أننا عندنا جمل شرطية متعددة أو ماذا أدلة مختلفة، واحد يوجب علينا إكرامه بالإجماع، والثاني بالسيرة، والثالث بالرواية، لكن هذه الأدلة المتعددة لا تقتضي، انتبهوا، لا تقتضي أن يكون شكنا في مقام الامتثال راجعا إلى الشك الراجع إلى أصالة الاشتغال. كلا، للفرق بين المقام وبين أصالة الاشتغال. أصالة الاشتغال عندنا يقين بثبوت التكاليف في ذمتنا، وهذه ماذا؟ عندنا شك في أن كل تكليف يستدعي الاتيان بمسبب على حدة، فبما أن عندنا شك ما عندنا اشتغال يقيني. انتبهنا؟ حتى نقول أن هذا مجرى لقاعدة الاشتغال، بل عندنا يقين بثبوت تكليف واحد فقط ليس إلا علينا، وشك في ثبوت بقية التكاليف في ذمتنا، فلا نستطيع أن نقول بأن المقام يرجع إلى أصالة الاشتغال. ولذلك لاحظوا يقول، ثم يقول الماتب: قد يقال إن المسألة في المقام تعود إلى مسألة الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن هل أسباب المتعددة إما أن تكون داعية إلى الإتيان به مرة أو الإتيان به مرات معه، مثل يعني أشبه بماذا؟ أشبه بركعات الصلاة معه. يقول المات: وهذه الدعوة أيضا، وتعرفون أن في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين شنو قلنا؟ اختلف العلماء هنا، بعضهم قال أن محلا وموردا ومولا لأصالة الاشتواء والأكثرية المطلقة في العصور المتأخرة قالت براءة. أصلا الماتن شي يقول في المقام، يقول: واحد، المسألة أولا لا ترجع إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن هذه تكاليف متعددة كل واحد على حدة كما رأينا. أمر ثاني، حتى في مورد الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين المجرى هو البراءة، الأصح هو إجراء ماذا؟ البراءة. ففي المقام عند شكنا في وجوب أكثر من تكليف علينا نجري البراءة عند الإتيان بواحد فقط، ونقول أن هذا الواحد هو امتثال لجميع التكاليف. ولذلك لاحظوا ماذا يقول: ولا مجال معه لقاعدة الاشتغال، لأن الشك في الفراغ ليس للشك في امتثال تكليف معلوم به، لامتثال تكليف معلوم، بل للشك في ثبوت التكليف الزايد، وإحنا بما أننا نشك فيه فنجري أصالة البراءة عنه. لاحظنا؟ ودعوى أن المقام يبتني على نفس الكلام المقول في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن تعدد التكاليف يستلزم تقييد المكلف به بما يقتضي التعدد. انتبهنا شلون تصير راجعة إلى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن تعدد التكليف هل هذا كل تكليف ثاني يؤكد الأول أو لا؟ يقيد التكليف الأول بأن إيتي بالأول وإيتي بفرد ثاني، أي مستلزما لتقييد المكلف به بما يقتضي التعدد يكون احتماله احتمال السقوط بالإتيان بفرد مستلزما للشك في تقييد المكلف به الذي هو موضوع مسألة أصالة الاشتغال. هذه الدعوة مدفوعة بأن الشك في التقييد إنما يكون موضوعا للمسألة المذكورة إذا كان التقييد المحتمل ناشئا من دخل القيد في الغرض. مثل ماذا؟ أنا أعلم أني يجب علي الاتيان بالصلاة بس ما أدري أو الزكاة، أؤدي الزكاة، هل يشترط أن أؤديها بقصد القربة أم لا؟ فأقول وجبت علي الصلاة في مقام الامتثال، أقول أنا الآن أديت الزكاة، ما أديتها بقصد القربة، فأشك في الفراغ اليقيني، يصير صح هذا الكلام موري. ومع ذلك قلنا أكثر الوصوليين ماذا قالوا؟ قالوا بالبراءة حتى في هذه المسألة، لكن يقول مسألتنا مو من هالوادي أصلا، انتبهنا؟ لأن كل فرد ليس بقيد في الفرد الثاني وإنما هو مستقل، عرفنا؟ ولذلك إنما يكون موضوعا المسألة المذكورة إذا كان التقييد المحتمل ناشئا من دخل القيد مثل قصد القربة في الزكاة في الغرض الذي هو منشأ للتكليف المتيقن وأنا يجب علي أن أؤدي الزكاة، لكن أشك في أن أدائي للزكاة يسقط بإيصالها إلى الفقير أو لابد بإيصالها مع قصد القربة دون مثل المقام مما كان منشأ التقييد تعدد الغرض كما لاحظنا، لأن أكرم زيدا الأول يغير أكرم زيدا الثاني، لأن واحد لمجيئه والثاني لبره لوالديه والثالث لكذا والرابع لكذاك لتعدد التكليف والمكلف به من دون أن يؤخذ في أحد التكليفين أو في كليهما خصوصية زائدة. فإذا هذا من يرجع إلى باب الأقل والأكثر الاستقلاليين مو الارتباطيين حتى نقول فيه بأصالة الاشتغال، والجميع اتفق على أن الأقل والأكثر الاستقلاليين مجرى ماذا؟ للبراءة. نعم نعم، خصوصية زائدة على الماهية دخيلة في الغرض، فيكون الفرد الواحد محققا لأحد الغرضين قطعا حتى لو كان التكليف متعددا. بقي عندنا ماذا؟ تتمة جميلة، لكن بما أن الوقت انتهى نرجع هذه التتمة الجميلة إلى غد، إلى الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.